بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الحج المبرور. نبين في هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى أحكام الحج ومسائله، ثم نستقبل استفساراتكم الشرعية التي نتمنى أن تكون في نفس الموضوع في مسائل الحج وأحكام الحج. ضيفنا في هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مشاهدين الكرام، يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التالية: من داخل الدولة 600-1600، من خارج الدولة بعد فتح الخط 600-1616. ثابكم الله فضل الشيخ. في بداية هذا اللقاء نبين للسادة المشاهدين المواقيت الزمانية والمكانية للحج والحكمة من وضعها.
نعم، حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحيي الجميع بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بالنسبة للحج، جعل الله عز وجل له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، والمقصود بالمواقيت الزمانية هي التي تسمى بأشهر الحج. يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، إلى آخر الآية. وأشهر الحج على قول الجمهور هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. والإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى يرى بأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، وجمهور أهل العلم يذهبون إلى أنه العشر الأول من ذي الحجة هي من أشهر الحج. والحكمة من أشهر الحج بيان أن الله عز وجل شرع الحج في هذه الأشهر، وأن من أوقع عمرة في هذه الأشهر في شوال أو في ذي القعدة أو في أول عشر ذي الحجة قبل يوم النحر الذي هو اليوم العاشر، فيكون متمتعا إذا لم يسافر سفر قصر أو يرجع إلى بلده مثلا. ففي هذه الحالة يحرم بالحج من اليوم الثامن من ذي الحجة، وعليه هدي لكونه أتى بنسكين في سفرة واحدة، وهذا ما يتعلق بالنسبة لأشهر الحج. لكن لو أن إنسانا مثلا اعتمر في رمضان ثم أراد أن يحج من هذا العام وهو مقيم في مكة، قلنا له بأن حجك يكون حج إفراد. لماذا؟ لأنه أوقع العمرة في غير أشهر الحج، كذلك من أحرم بالحج قبل أشهره بما يتعلق بالبعدية بعد أشهر الحج، هذا أمر معلوم. لكن ما يتعلق بالإحرام بالحج قبل أشهره، فهذا الواجب عليه أن يهل بعمرة، بمعنى إذا أحرم مثلا في رمضان ناويا الحج، فالواجب عليه أن يذهب فيطوف ويسعى ويحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، ويكون قد اعتمر ولم يكن قد حج في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه لم يوقع الإحرام الحج في أشهره المعلوم. أما فيما يتعلق بالمواقيت المكانية، فالله تعالى لما عظم الكعبة جعل لها حدودا، فنلحظ بأن الكعبة حولها ما يسمى بالحرم، وهي منطقة معروفة تسمى الحرم. ثم بعد ذلك حمى الحرم بمكة، ومكة أيضا لها أحكام كما لا يخفى، وسيأتي ذكرها إن يسر الله عز وجل من خلال هذا البرنامج. ثم بعد ذلك جعل لها أيضا حدود، وهي ما يسمى بالمواقيت المكانية. فكل من أراد العمرة أو الحج أو أراد النسك لا يجوز له أن يدخل مكة إلا لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقد وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق كما جاء في رواية عند أبي داود بإسناد صحيح ذات عرق. قال عليه الصلاة والسلام بعدها: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دونها فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. فالمواقيت المكانية هذه، من أراد العمرة أو أراد الحج لا يجوز له بحال أن يتجاوزها إلا بإحرام، ومن تجاوزها بغير إحرام فقد ترك واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات، الواجب عليه أن يعود إليها، فإن لم يعد مضى في طريقه ثم كان عليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيء. وهذه المواقيت بسبب الآن يعني الأمور والتحولات والتغيرات الجغرافية، أصبح الآن أغلب أهل المدن السابقة طريقهم يختلف. فمثلا ميقات أهل المدينة وهو المسمى الآن بأبيار علي ذي الحليفة، هذا الآن أصبح لأهل المدينة ومن في ناحيته. بالنسبة لمن يأتي عن طريق البر هم الأردن وبلاد الشام وهذه الجهات كلها، وأيضا شمال المملكة، أيضا حتى أهل العراق الآن يمرون على ذي الحليفة على المدينة. كذلك بالنسبة إذا نظرنا إلى ميقات الجحفة نجد أنه لأهل مصر والشام، عفوا لأهل مصر والسودان ومن في جهتهم، يلملم طبعا لليمن، لأهل اليمن الآن يسمى ميقات السعدية، وذات عرق ما زال الطريق إليها مهجورا، وما زالت تلك القرية خريبة ولم تعمر، وإنما أصبح ميقات أهل العراق إلى جهة ذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة. بالنسبة لهذه المواقيت اسمها المواقيت المكانية، أحكامها كما ذكرت بأنه لا يجوز لأحد أن يتجاوزها إلا بإحرام إذا أراد الحج أو أراد العمرة. أما من أراد التجارة، من أراد طلب العلم، من أراد زيارة أحد، فالصحيح الراجح من قول أهل العلم أنه لا يجب عليه الإحرام، وإنما يدخل مكة هكذا كما نص على ذلك يعني أهل العلم. هذا فيما يتعلق بالمواقيت المكانية وبالمواقيت الزمانية.
طيب فضل الشيخ، بالنسبة لبعض الأشخاص قد يحرمون من يعني من خارج الحرم، قد يحرم من بيته، يعني من في الإمارات ومن في الشرقة قد يحرم من بيته بعض الناس، أو يحرم من المطار قبل ركوبه للطائرة.
نعم، الحقيقة أن كثيرا من الناس يختلط عليه مسألة الإحرام ومسألة لباس الإحرام.
نعم.
الآن نحن كثير من الناس يسألون حينما يأتون في المطار، يقول: يشق علي تغيير الملابس ولبس الإحرام في داخل الطائرة. فنحن ننصحه بأن يستعد للإحرام وأن لا يحرم.
نعم.
واستعداده للإحرام يكون بماذا؟ بتغيير ملابسه ولبس الإزار والرداء حتى يكون الأمر سهلا عليه في داخل الطائرة مثلا. فإذا جاء عند الميقات لبى، أما أنه يلبي في المطار، مطار بلده أو في بيته، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإحرام يكون من عند الميقات ولو تقدم عليه شيئا يسيرا فلا بأس في ذلك. والمقصود بأن بعض الناس يختلط عليه.
نعم.
فنحن نوجه كثير من
يلبس
الناس
يلبس الإحرام فضل الشيخ من بيته أو من المطار؟
هو لا بأس أن يلبس لباس الإحرام، وذلك استعدادا للدخول في الإحرام، استعدادا للدخول. نعم. في النسك، لأن الآن يقول لك: أنا والله في الطائرة ما أستطيع أنني ألبس، يعني دورة المياه في الطائرة ضيقة والمسافة قد تكون قصيرة والزحام في الطائرة فيشكل عليه. فنحن نقول له مثلا: البس الإزار والرداء في بيتك أو في المطار مثلا، ثم ادخل الطائرة ولا تفعل شيء.
نعم.
حينما نقول له هذا الكلام نبين له عملية التسهيل للدخول في الإحرام. هو نعم. وإذا لبس الرداء والإزار له أن يتطيب في بدنه، له أن يقص شعره وأظفاره، لماذا؟ لأنه لم يدخل في النسك بعد.
نعم.
فإذا وصل عند الميقات، والآن أغلب الطائرات تنبه خاصة نعم. التي تذهب إلى جدة تنبه على أن بقي عن الميقات كذا وكذا دقيقة فيستعد، ثم بعد ذلك يلبي فيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا به إلى الحج، أو أي نوع من أنواع التلبية التي يحدد بها نسكه.
عن جدة فضل الشيخ ليست ميقات؟
جدة ليست ميقات، لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات الذي يمر عليه، وأما جدة فهي دون الميقات، جدة دون الميقات. بالنسبة لمن جاء سواء من جهة يعني الخليج أو نجد أو من جهة السودان أو من جهة مصر، لا يجوز لهم أن يتجاوز الميقات.
من أين يحرم فضيلة الشيخ؟
يحرم عند ميقاته، مثلا عندك الذي يأتي من مصر والسودان يحرم من عند الجحفة، والجحفة الآن مدينة بجواره اسمها رابغ، على محاذاة لإحرام لميقات الجحفة، فهي قريبة منه، هي مدينة صغيرة معروفة. فالمقصود بأنه لا يتجاوز، لأن جدة دون الميقات، فمن دخل جدة من دون إحرام لا يجوز له أن يحرم في المطار، وإنما يقال له اذهب إلى الميقات وأحرم من هناك، فإن لم يذهب صح حجه وإحرامه، صح إحرامه وحجه، ولكن عليه دم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. هنا مسألة وهي مهمة، هل للحاج أو المعتمر أن يتجاوز ميقات جهته مثلا إلى ميقات آخر فيحرم من عنده مثلا؟ يعني لو أن رجلا جاء من جهة يعني دول الخليج، فتجاوز قرن المنازل أو ما يسمى بالسير الكبير الآن، فتجاوزها ثم أحرم من جهة مثلا
المدينة
من ذي الحليفة، ذهب إلى المدينة ثم أحرم من جهة. هذا محل خلاف بين أهل العلم. انفرد الإمام مالك رحمة الله عليه بالجواز، وقال يجوز لمن أتى ميقات بلده ولم يحرم ثم تعداه وتجاوزه إلى ميقات آخر فأحرم من عنده، يقول يصح له ذلك. وهذا قول غاية في الحسن، خاصة في هذا الوقت، فهو يصلح أن يفتى به في هذا الوقت لحاجة الناس، لأن كثيرا من الحملات الآن تتجه في واقع الأمر إلى المدينة أولا، ثم بعد ذلك ينزلون إلى مكة فيكونون قد تجاوزوا الميقات، ومن أراد الاحتياط فالأولى وأن يتقيد بميقات بلده، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، نستقبل استفساراتكم الشرعية، اتصالاتكم الهاتفية عبر الرقم 600-16-00 من خارج الدولة بعد فتح الخط 600-16-16. نستقبل هذه المكالمة. أخ سالم من الشرق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل الشيخ الله يخليك، إحنا مسافرين إن شاء الله عن طريق البر إلى الحج، وما ندري من وين يعني اللي هو نحرم يعني.
سؤال آخر؟ سؤال آخر؟
بس سلامتك، ما في
شيء. إن شاء الله تسمع إن شاء الله جان فضيلة الشيخ. أخ محمد من أبو ظبي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الخير. الشيخ أنا أسأل سؤال بالنسبة يعني للناس اللي يأخرون الحج، يعني هم مستطيعين وكل سنة يأجل يعني. هل يعني هذا يعني بيكون آثم لا سمح الله، بالرغم أنه مستطيع وعندك الحاجة؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
الله يبارك فيك إن شاء الله. تسمع الجان فضيلة الشيخ. مكالمة أخرى. أخ إبراهيم من الشارقة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عزيز كيف الحال؟
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
الشيخ عزيز، احنا قبل فترة سافرنا العمرة في الطيارة ولبسنا الإحرام في المطار، ولما وصلنا على نبهونا على الميقات، لكن لما وصلنا فوق الميقات سبحان الله غلبنا النعاس، كنا نازلين من الدوام وغلبنا النعاس. وطفنا الميقات بشوي، وبعدين قالوا لنا ترى طفنا الميقات. بدينا التلبية طبعا، وين قلنا لبيك اللهم عمره وبدينا التلبية. فالله أعلم يعني، ممكن تخبرنا الحكم الشرعي في الأرض؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله تسمع لجان فضيلة الشيخ.
جزاك
الله. حياك الله. كلام أخرى. طيبكم الله فضل الشيخ. نأخذ أو نجيب على هذه الأسئلة فضل الشيخ. أخ سالم من الشارقة يقول أنه مسافر بالبر من الإمارات، من أين يحرم؟
بالنسبة لمن سافر من جهة الإمارات إلى مكة في طريق البر، فيحرم من السيل الكبير، يمر على السيل الكبير، وهو المكان القريب من الطائف على نعم. طريق الطائف الآن إذا سار في السيارة عن طريق الحجاز القديم من 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 الرياض يمر على جهة السيل الكبير، هناك يحرم ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام.
نعم.
والمسألة واضحة، فإذا كان في حملة فمن المؤكد أن يكون الحملة فيها أحد الوعاظ أو المشايخ أو طلبة العلم، وإذا كان لوحده أو بسيارة مع عائلته فيتنبه لهذا، يتنبه ولا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فيأتي عند السيل الكبير هناك
نعم.
ويغتسل، السنة أن يغتسل، وإذا أحب أن يزيل شيء من أظفاره أو شعره المأذون بشعر المأذون بإزالته من شعر البدن
نعم.
ثم بعد ذلك يتطيب في بدنه ولا يتطيب في الإحرام، لأن التطيب في الإحرام من المحظورات، وإنما الجائز أن يتطيب في بدنه، ثم بعد ذلك يسير إلى مكة، قبلها يلبي طبعا، يقول لبيك اللهم عمره إذا كان متمتعا، أما إذا كان حاجا يقول لبيك اللهم حج. نعم.
سابقكم الله خير. الشيخ محمد من أبو ظبي سأل يقول حكم من يؤخر الحج وهو مستطيع، هل يأثم؟
بالنسبة لمن يؤخر الحج وهو مستطيع، سبق وأن أشرنا في اللقاء السابق بالأمس
نعم.
إلى أن أهل العلم اختلفوا في وجوب الحج، فمن قال على الفورية وأن أوامر الله عز وجل على الفور ثم أخره وهو قادر مستطيع وليس ثمة عذر أو مانع فلا شك أنه آثم بهذا، وأما على القول الثاني الذين ذهبوا إلى أن الحج على التراخي
نعم.
وأنه متى ما إن حج فالواجب الحج موسع من جهة الوقت فلا يرون بأنه يأثم في هذه الحالة، والواقع بأن الإنسان ينبغي له أن يبادر على الحج ما دام أن الفرص قد توفرت والسبل تيسرت ولله الحمد، فلا ينبغي له أن يؤخر الحج إلى آخر العمر أو يسوف مثلا. وللأسف الشديد هنا ملحوظة
نعم.
قذفها الشيطان في قلوب كثير من الناس لا سيما جنس الشباب، هذا الأمر، وهو أن كثيرا من الشباب يعتقدون بأنه إذا حج لابد أن لا يرتكب ذنبا بعد الحج، لأنه لو ارتكب أي ذنب بعد الحج انتقض حجه، ويستدلون بكلام بعض يعني الذين لم يشموا رائحة العلم، ويؤولون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، قالوا الحجة المبرورة هي لا ذنب بعده، ولذلك تجد كثير من المسلمين في كثير من البلدان يؤخرون الحج إلى سن متأخر جدا، فتجد الرجل بلغ 60 و70 و80 ولم يحج، ويقول لك أنا أخشى إن حجيت ثم أرتكب بعد ذلك ذنب فتنتقض الحج، وهذا لا شك أنه من وسوسة الشيطان ومن توهينه، وأيضا من كلام من خلال تلقف كلام الجهال الذين يتحدثون في العلم وهم غير مؤهلين لذلك، هدانا الله وإياه. الواجب على الإنسان منذ أن يبلغ أن يحج وأن يسعى ما دام أنه قادر ببدنه وبماله، وإذا ارتكب الذنوب العظيمة بعد ذلك لو قدر وحصل أنه ارتكب ذنبا عظيما فحجه على ما هو عليه
نعم.
يعني حجه قد أسقطه، إلا في مسألة الردة عافانا الله وإياكم جميع المسلمين، على قول بعض أهل العلم إذا ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم عاد إليه قالوا بعد ذلك يجب عليه أن يعيد الحج، وهذا قول مرجوح، القول الراجح بأن الحج وقعت صحيحة ولله الحمد
نعم.
المقصود من هذا الكلام الذي أعرضه حث الناس على المبادرة على الحج، وأن ما يذكر الآن من قول بعض من لا علم له أنه إذا حج ثم ارتكب ذنبا أنه والعياذ بالله
بطل حجه،
هذا قول غير صحيح، غاية في الفساد والبطلان والسقوط
نعم. ثابكم الله. الشيخ أخ إبراهيم من الشارقة يقول اعتمر بالطائرة، نام عند الميقات واستيقظ بعده بلحظات فأحرم من بعد استيقاظه بعدما تجاوز الميقات
نعم. بالنسبة لمن تجاوز الميقات
نعم.
ولم يحرم سواء كان تجاوزه بعذر أو بغير عذر، فالواجب عليه أن يعود إلى الميقات إن استطاع
نعم.
وإن لم يستطع مضى في نسكه وعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، وذلك لتركه واجبا من واجبات الحج، لقول ابن عباس وقد صح موقوفا عليه ولو حكم الرفع، من ترك واجبا أو نسكا فليهرق دما، هذا الذي ثبت وعليه جماهير أهل العلم. أما إذا كان قد أحرم قبل الميقات ولو بشيء يسير فلا حرج عليه
نعم.
وأنا أنصح حقيقة الإخوة الذين يشاهدوننا ممن يعني يذهبون إلى الحج أو إلى العمرة، إذا خشي من نفسه أنه ينام مثلا في الطائرة أو في الباص مثلا، فليلبي بالحج قبل الميقات ولو بشيء يسير، لأنه يجوز الدخول في النسك قبل الميقات بشيء يسير، أما بعده فلا يجوز. بمعنى أنه لا يجوز
شيء يسير. فضل الشيخ مقداره
ليس له مقدار محدد، لأن من الصحابة من أحرم من مكان بعيد، لكن أهل العلم يتسامحون يقولون ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه. فلو مثلا خشي إن هو بقي مستمرا إلى الميقات ينام، فلا بأس لو قدم يعني التلبية، بمعنى دخل في النسك مبكرا، ثم بعد ذلك حتى لو فاته المرور بالميقات فيكون فاته مرور الميقات وهو نائم، فيكون إحرامه صحيحا بإذن الله عز وجل.
ثابكم الله فضل الشيخ. نستقبل هذه المكالمات. أبو صهيب من أندونيسيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
مسيك بالنور.
رضا الله.
السؤال يا شيخ الله يحفظك.
نعم.
ما معنى يعني حتى يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن الميقات هن نعم. لهن ومن مر عليهن.
نعم.
السؤال الثاني، من ترك الإحرام متعمدا متهاونا بقيمة الدم فهل يأثم؟ بمعنى أن أترك الإحرام متعمد وأحرم من جدة فهل آثم؟ بارك نعم. الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
فيك بارك، فيك بارك. إن شاء الله تسمع لجان فضيلة الشيخ. أخ أحمد من الشارقة تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت الشيخ وتسأل إذا كان حرمة عند صيام أيام من رمضان وناوية تروح الحج، هل تقضي الأيام أول ولا يجوز لها تتأخرهم لبعد الحج؟
نعم. سؤال آخر؟
بس هذا.
إن شاء الله تسمع لجان فضيلة الشيخ، حياك الله. كلام أخرى؟ نعم نعم. أخت فاطمة من الصين تفضلي. نعم أخت فاطمة.
نعم نعم.
تفضل يا أخت فاطمة الهواء.
السلام عليكم.
أنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله على هذا البرنامج، جزاكم الله خير جزاء. والله أنا كنت أود أن أسأل الشيخ أنا الكاري الجليل.
نعم.
سؤال، لأني حجيت والحمد لله منذ عامين ذهبت للحج، لكن صار لي مشكل في الحج يا شيخنا، أنه ذهبت معي مرأتان إلى الحج وأثاروا غضبي وأثاروا بعض المشاكل، فغضبت وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني غضبت وجادلتهم في الحج.
نعم.
والله لحد الآن أنا أبكي يعني، لأنه صار هذا المشكل وأبكي وأستغفر الله إن كنا بنبت وأسأل، يعني جادلتهم حتى أنه صار فيه جدال وصار على صوتي.
نعم.
وغضبت كثيرا، أسألكم يعني ما هو
الحكم؟
ما استطيع أن أفعل حتى يغفر لي الله وإن
شاء الله. إن شاء الله أخت فاطمة السؤال واضح، تسمعي إن شاء الله جان فضل الشيخ. نعم. أخ عبد العزيز من السعودية تفضل.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ساك الله بالخير يا شيخ.
سيك بالنور تفضل.
ساك الله بالرضا والعافية.
بغيت أسأل، أنا من السعودية.
نعم.
ومنتدب من حفر الباطن، أنا منتدب بالمكة المكرمة انتداب عسكري.
نعم.
وما أدري هل أحرم من نفس السيل، بس أنا جيت في المكة لقصد العمل.
نعم.
ما أدري هل يتوجب علي أني أحرم من نفس الميقات اللي هو السيل الكبير ولا نعم. أحرم من أي مكان.
نعم.
يعني من مكان العمل.
نعم. سؤال آخر؟
لا شكرا.
تسمع إن شاء الله جاء فضيلة الشيخ. أخ أمير من السعودية تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ أمير تفضل.
أبغى أسأل على دخول البلاد الرسمية إلى مكة.
دخول
بطريقة الرسمية. البلاد بطريقة الرسمية.
السؤال غير واضح أخ أمير، الصوت غير واضح، لو تعيد السؤال مرة أخرى. نعم كان المكالمة انقطعت.
نعم
نعم. أخ عماد من ألمانيا تفضل.
اهلا وسهلا سيدي، حياك الله، يعطيكم العافيه على البرنامج الطيب.
الله يعافيك ويبارك فيك، تفضل. جزاك الله خير.
لو سمحت سؤال، انا كنت في الحج ودخنت في يوم عرفه. هل في شو الحكم؟ والله يجزيك الخير ويعطيكم الف عافيه.
الله يعافيك، ان شاء الله تسمع لي يا فضيله الشيخ.
اشكرك يا سيدي، شكرا.
جبال السلف فضيل الشيخ ثابكم الله. أبو صهيب من أندونيسيا سأل يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن، يقول معنى الحديث.
الحديث أوضحناه قبل قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وهؤلاء يسمون بالآفاقيين، هم الذين يأتون من خارج المواقيت، فكل من مسكنه خارج المواقيت لا يجوز له أن يدخل مكة إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام من هذا الميقات. وأما من كان دون الميقات، حتى أهل مكة يهلون من مكة، يعني يحرمون بالحج من مكة، إلا في قضية العمرة بالنسبة لأهل مكة، فالصحيح الراجح من قول أهل العلم أنهم يخرجون إلى أدنى الحل ولو بخطوة ولو بخطوتين، أنهم يخرجون خارج حدود الحرم، ولا يلزم هنا بالمناسبة الذهاب إلى التنعيم أو مسجد عائشة، وإن كان هو أقرب الحل، ولكن اعتقاد بأن العمرة لا تصح إلا من هناك هذا اعتقاد باطل. فالإنسان ولو خرج بخطوة أو خطوتين خارج حدود الحرم المحدد فيأتي بعمرة. أهل مكة خلاف بين أهل العلم هل عليهم عمرة أم لا، هذا مسألة طويلة، ولكن لو قلنا بأن عليهم عمرة وأرادوا أن يحرموا بالعمرة فلا يحرمون من أماكنهم، وإنما يحرمون من خارج الحرم، بمعنى يذهب إلى أدنى الحل. أما في الحج فيحرم من مكانه، من بيته، من دويرة أهله، وكذلك من كان منزله دون الميقات، يعني بينه وبين مكة، فيحرم من مكانه. هذا معنى الحديث في تحديد المواقيت.
نعم. أيضا فضل الشيخ سأل سؤال مهم، يقول من ترك الإحرام متعمدا متهاونا بالدم، يعني كأن فضل الشيخ لا يعني لا يهتم بأمر هذا النسك ويتهاون بهذه القيمة البسيطة.
على العموم أنا أشكر الأخ السائل على هذه المسألة وإثارتها، وهذا واقع للأسف الشديد، أن كثيرا من الناس يقول لك أنا لا يهمني أدفع أذبح دم وأترك الواجبات، فيتركون أكثر من واجب تساهلا وتهاونا. فأنا أقول ماذا بقي للحاج إذا ترك الإحرام وترك المبيت في مزدلفة وترك المبيت في منى وترك رمي الجمرات؟ ماذا بقي للحاج؟ قد ذهب الحج وتجرد في الحقيقة من مضمونه وذهبت هذه الأحكام. فالواجب على المسلم حينما يحج البيت أن يأتي بالآداب والمستحبات فضلا عن الواجبات، هذا الذي ينبغي لمن أراد أن يحج حجة مقبولة بإذن الله عز وجل، وأن يرجع من الذنوب كيوم ولدته أمه. على العموم إذا كان الأخ السائل قصد الإحرام الذي هو النية، بمعنى أنه لم ينوي، فهذا لا حج له في الواقع. أما إذا كان يقصد لأنه نوى في قلبه ولكنه لم يلبس لباس الإحرام، لم يلبس لباس الإحرام الذي هو واجب من واجبات الإحرام، أن يتجرد من المخيط وأن يلبس إزارا ورداء، فهذا عليه دم مع التوبة والاستغفار ويذبحه في مكة. أما إذا رفض الدم فالمسألة خطيرة في واقع الأمر، وما زال حجه ناقصا، فيجب عليه أن يبادر وأن يذبح هذا الدم الذي هو سبب من أسباب تركه لواجب من واجبات الإحرام، ألا وهو عدم لبس الإزار والرداء.
نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ. أخ أحمد من الشارقة يقول امرأة عليها صيام من رمضان، هل تذهب إلى الحج قبل قضاء هذه الأيام؟
لا علاقة بين قضاء صيام رمضان، صيام الأيام التي تركتها أو أفطرتها في رمضان، والحج. فللمرأة أن تحج ولا شيء عليها فيما يتعلق بقضية القضاء. لكن إن كان الأخ السائل يسأل عن مسألة وقضية، وهي أن الإنسان حينما يذهب للحج ينبغي له أن يؤدي جميع الحقوق التي عليه، سواء أن الحقوق التي لله أو الحقوق التي للخلق، فهذا أمر غاية في الحسن وغاية في الصحة، فأنا أشكره على ذلك. وأنا أدعو من خلال هذه القناة جميع المسلمين الذين يعزمون السفر إلى الحج أن يتخلصوا من جميع الحقوق التي عليهم وأيضا المظالم. ولذلك نص أهل العلم في كتب المناسك ويذكرون في أول كتب المناسك آداب، من ضمنها أن الإنسان يسأل الناس الذين ظلمهم أو مثلا جرح مشاعرهم أو كذا أن يطلب منهم الحل، كذلك يرد الودائع، كذلك يقضي الديون، كذلك يعني يوصي ويكتب وصيته. وإذا كان حقوق الخلق يوفيها فحق الله عز وجل أولى بالقضاء، فالواجب عليه أو المشروع في حقه أو حق المرأة التي سأل عنها أن تقضي هذه الأيام قبل أن تسافر الحج، لكن لا نلزمها بذلك، لا نقول بأنها من باب الإلزام ولكن من باب الاستحباب ومن باب الأفضلية، فنسأل الله للجميع التوفيق.
نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للمرأة اشتراط المحرم لها،
مسألة المحرم بالنسبة للمرأة في السفر عموما،
نعم،
واجب من الواجبات، لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولذلك أهل العلم اتفقوا على وجوب المحرم في السفر عموما إلا نوعا واحدا وهو سفر الهجرة، قالوا إذا هاجرت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولم تجد محرما فيجوز لها أن تهاجر. استثنى المالكية والشافعية الرفقة المأمونة، فقالوا يجوز للمرأة أن تسافر سفر حج مع رفقة مأمونة،
فقط في سفر الحج،
في سفر الحج فقط. وذكروا أيضا بأن المرأة لا بد أن تكون كبيرة غير شابة،
نعم،
يعني يذكرون بأنه لا بد أن تكون المرأة كبيرة، يعني لا يطمع فيها الرجال، بخلاف المرأة الشابة. في الحقيقة أن القول الصحيح الراجح أن عدم وجود المحرم يدخل ضمن عدم استطاعة المرأة، عدم استطاعتها للحج وللذهاب إلى أداء النسك، فالمرأة التي لا تجد محرما لا يجوز لها أن تذهب إلى الحج ولا إلى العمرة ولا إلى طلب العلم ولا إلى أي سفر من الأسفار، لا بد من وجود المحرم، هذا القول الصحيح الراجح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على عدم ذهاب المرأة من دون محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال حج مع امرأتك.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم جعله يرفض اكتتابه في الغزو وأمره بأن يذهب مع امرأته، ولو كان الأمر جائزا خاصة في فترة وجود الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم وجود الصحابة الذين هم أطهر الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه لو كان جائزا لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجوازه.
وهي فضل الشيخ ذهبت في رفقة
آمنة مع الصحابة ومع ووجود بعض الآثار عن بعض أمهات المؤمنين لا يقضي على أصل النص، فالنص صريح في منع المرأة من السفر من دون محرم. كثير من النساء يشكرن على الغيرة والعاطفة الدينية الطيبة والرغبة في الحج والعمرة، ولكن أمر الله عز وجل يجب أن تقف عنده المرأة، ولو قدر أن امرأة ذهبت مع رفقة مأمونة وحجت أو اعتمرت فنحن نقول بأن الحج صحيح ولله الحمد، والعمرة صحيحة، ولكن آثمت بماذا؟ آثمة بماذا؟ بسفرها من دون محرم، يعني السفر الذي أنشأته وعقدته هو الذي تأثم به، أما الحج والعمرة فهما صحيحان ولله الحمد.
طيب فضل الشيخ، إذن الزوج هل يشترط بالنسبة تريد الحج؟
أي بالنسبة للحج الواجب لا يشترط إذن الزوج إلا إذا ذكر مسوغا شرعيا، بمعنى أن الزوج ذكر مسوغا شرعيا بأن المرأة بأنه يخشى عليها مثلا لوجود مثلا قطاع طرق أو فساد الزمان مثلا، أو يخشى عليها مثلا مثلا كونها مصابة بمرض ويعتقد وهو يعرف التنقل بين المشاعر وكذا، فله الحق في هذا. أما أصل الاستئذان تستأذنه، ولكن إن منعها وليس ثمة عذر أو مسوغ له فلا يجوز له ذلك، ويجب عليه أن يأذن لها، ويجب عليها هي أيضا أن تستأذنه أن لا تخرج عن طاعته، هذا الواجب، وأن لا تذهب إلا بمحرم، والمحرم إما زوج وإما من يحرم عليها على التأبيد بسبب أو بنسب، هذا الذي ذكره العلماء، مثل الوالد والجد والابن والإخوة، مثل والد الزوج مثلا، مثل ابن الزوج، مثل الأعمام والأخوال، هؤلاء كلهم محارم للمرأة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نستقبل هذه المكالمات. أم محمد من الشرقة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بسأل فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سني أنا كنت ناوي يعني أسير الحج، وزوجي يعني كان ناوي يودينا، بس هو الحين يعني توفى الله يرحمه.
نعم.
توفى، فأنا كنت ناوي يعني ونيت أن يسير، بس أنا الحين يعني ما عندي حد، ولدي طفل صغير عمره 7 سنوات، فما أدري يعني، لأن نويت الحج وهو توفى. نعم. يعني حابين
نسجل في الشباب. إن شاء الله تسمعي توجيه فضيلة الشيخ.
جزاكم الله ألف خير إن شاء الله.
إياكم الله. نعم. أم محمد من أبو ظبي، تفضلي. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بغيت أتكلم فضيلة الشيخ.
نعم.
تفضلي.
يسمع فضل. يسمع فضيلة الشيخ، تفضلي.
حجيت قبل 5 سنوات.
نعم.
في رمي الجمرات.
نعم.
حصل لي يعني رميت يمكن 4 رميات كذا.
نعم.
وجاتنا زحام شديدة.
نعم.
وطاحت بعض الحصى علي، ومش متأكدة كم أخذت حصى من الأرض، وعدت الرمي.
نعم.
فرميت الحمد لله وخرجت، بس مش متأكدة رميت يمكن 7 رميات أو 5 رميات، مش متأكدة.
نعم.
فشو الحكم في هذا يعني، هل أقصرت ولا شيء؟
نعم. سؤال آخر. سؤال آخر محمد.
نعم.
تسمع إن شاء الله جان فضيلة الشيخ. نعم. أخ عارف من السعودية، تفضل.
ألو.
نعم تفضل أخ عارف.
ألو.
معك أخ عارف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا في جدة، شغال في جدة، لي 2 سنين موجود في جدة. نعم. ونويت الحج إن شاء الله السنة دي، احرم من جده، من بيتي اللي انا مقيم فيه، وامتى اتحرك بالضبط من جده عشان تبقى نويت الحج ويبقى صحيح ان شاء الله.
نعم.
شكرا وربنا يكرمكم ان شاء الله.
حياك الله اخ عارف، تسمع ان شاء الله جاب فضيله الشيخ. ام عزيز من سلطة من عمان، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حال شيخ عزيز؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
الله يخليكم ان شاء الله. لو سمحت بسألك بالنسبة لعدد الأمرات اللي تعد الحجة.
نعم.
وسؤال ثاني يعني، هاي أولاد مطلقي يعني هم محرمين عليه تأبيد، لا يسوي أروح وياهم؟
نعم.
أحسن، جزاكم الله الخير.
حياك الله معزيز، إن شاء الله تسمعين جان فضيلة الشيخ. نعم. أخت نورة من الشرق، تفضلي.
السلام عليكم أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم الشيخ يسمع، تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا بغيت أني أقول أني أنا حاولت. نعم. أني أسافر للعمرة، ويعني أنا ظروف ما سمحت لي، بس أتمنى إن شاء الله إذا إحنا سرنا.
نعم.
أو ما سرنا، بس يعني هل يجوز أن الإنسان يسير العمرة قبل يعني شهر ذي الحجة؟ وإن شاء. نعم. الله أنا أتمنى كل من يسمع يعني كل من يسمعنا، إن شاء الله الناس اللي محتاجين دعواتهم إن شاء الله، يعني في أمراض ما شيء يعني ما فيها دواء إلا الدعاء، فإن شاء الله أتمنى في هالوقت وإن شاء الله الحج. نعم. أتمنى كلهم يدعون جميع أمة المسلمين أن يشفيهم إن شاء الله. جزاكم الله.
نعم. نعم. إن شاء الله تسمعي إن شاء الله توجيه فضيلة الشيخ. أخت نورة، مشاهدين الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. بارك الله فيكم فضل الشيخ. نجيب على الأسئلة. أخت فاطمة من العين سألت فضل الشيخ، تقول حجت من 2 عامين لكن حصل منها في الحج غضب شديد على بعض الرفقة التي معها، تقول تكثر من الاستغفار والتوبة، ماذا عليه فضل الشيخ؟
على العموم ما دام أنها أتت بالأركان وبالواجبات وبالشروط،
نعم،
أو الشروط متوفرة فأتت بالأركان والواجبات فحجها بإذن الله صحيح. أنا أبشرك بأن حجك صحيح ما دام أنك أتيت بالإحرام ووقفت في عرفة وطفت طواف الإفاضة وسعيت سعي الحج، فحجك صحيح بإذن الله عز وجل. بقي قضية الجدال. لا شك أن الشيطان يحرص على إفساد عبادة الإنسان، فأنت وقعت في خطأ كبير من خلال الجدال والمراء، لأن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عليك الآن أن تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني، ولو تصدقت بشيء يعني من المال شيء يسير، وقمت الليل وصمت بعض الأيام، فهذا إن شاء الله مما يكفر عنك ما وقع في أيام الحج. أما الحج فما دام أنك أتيت بالأركان فأبشر بأن حجك صحيح، ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق.
نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ. أخ عبد العزيز من السعودية فضل الشيخ سأل يقول أنه منتدب عسكري منتدب في مكة يريد الحج، من أين يحرم؟
أخوي عبد العزيز، إذا كنت منتدب وأذن لك أذنت لك الجهة أو المرجع فالواجب عليك أن لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام، وميقاتك إذا كنت من جهة حفر الباطن فذهبت إلى عن طريق الطريق الحجاز القديم من جهة الرياض فالميقات بالنسبة لك السير الكبير، أما إذا ذهبت من جهة المدينة فتحرم من ذي الحليفة. وأما إذا لم يأذنوا لك فالواجب عليك أن لا تدخل في الإحرام، هذا هو الذي ينبغي عليك، الواجب أن لا تدخل في الإحرام، وإنما تذهب وتباشر عملك هناك. إن أذنوا لك يوم الثامن من ذي الحجة وهو يسمى يوم التروية أو يوم التاسع ففي هذه اللحظة تحرم من مكانك الذي أنت فيه، فتحرم في الحج فقط لأن العمرة فاتتك، تحرم في الحج فتقف في عرفة ثم تبيت في مزدلفة ثم تبيت أيام التشريق في منى، ويكون قد تم حجك بعدما تنتهي طبعا من رمي الجمرات وطبعا طواف الإفاضة وغير ذلك من الأركان أركان الحج. لكن أنا أؤكد على أنه إذا لم يؤذن لك فلا أنصحك بالدخول في النسك، أما إذا أذن لك ابتداء فلا يجوز أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام، وإذا لم يأذن لك تذهب فتباشر عملك. إن استطعت أن تحج بعد إذن الجهة والمرجع فتحرم من مكانك الذي أنت فيه، وإذا لم تستطع بمعنى أن عملك كان مثلا يتطلب حضورك في مكان غير عرفة وغير ذلك فلا يجوز لك الدخول في النسك، ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك وأن يوفقك وأن ييسر لك هذه الحجة إنه سميع مجيب.
ثابكم الله فضل الشيخ. أخ عماد من ألمانيا يقول في يوم عرفة دخن سجائر أو شيء من هذا.
نعم، أولا بالنسبة للحج يا أخ عماد حجك صحيح بإذن الله عز وجل، لكن هذا التدخين أنصحك بالإقلاع عنه، فهو محرم يكاد يكون الآن محل إجماع بين الفقهاء والأطباء على تحريمه. في السابق كان بعض الفقهاء يخالف ويقول بالكراهة وذلك لخبث رائحته، أما الآن بعدما ثبت طبيا أنه سبب من أسباب أمراض السرطان والأمراض الكثيرة المتعددة فالآن يكاد يكون محل إجماع وعلى تحريمه بين الفقهاء وبين الأطباء، فأنصحك بالإقلاع عنه. ولا شك أن يعني تدخينك في هذا المكان الطاهر لا شك أنه إثم وذنب عظيم، فالواجب عليك الاستغفار وكثرة الاستغفار والتصدق ويعني شيء من العبادات، واسأل الله عز وجل أن يغفر لك. أما الحج فقد وقع صحيحا، وأما يوم عرفة فهذا أعظم يوم يمر على الإنسان في حياته، أعظم يوم عند الله عز وجل هو يوم عرفة، حتى أن أهل العلم يعني اختلفوا هل هو أفضل أم يوم الجمعة على قولين مشهورين، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة، أفضل الأيام عند الله عز وجل، فالله تعالى يغفر لأصحاب هذا الموقف جميعهم، يغفر لهم جميعهم جل وعلا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع الظهر مع العصر جمع تقديم حتى يتفرغ للوقت المتبقي للذكر وللدعاء، فكان يقف عند الصخرات ويستقبل القبلة ويدعو الله طويلا، هذا يوم من أعظم الأيام التي تمر على الإنسان بل هو رأس مال الإنسان. في هذه الحياة. على العموم حجك صحيح بإذن الله تعالى، وأما تدخينك في ذلك اليوم العظيم فلا شك أنه ذنب، عليك أن تكثر من الاستغفار. وأوصيك وأنصحك وجميع من يمارس هذه العادة، بل نقول هذا الذنب، أن يقلع عن التدخين، فإن فيه أضرار كثيرة، وأهل الطب يقولون بأنه الموت البطيء، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين.
بارك الله فيك. فضل الشيخ محمد من الشارقة تقول كانت تريد الحج مع زوجها لكنه توفي.
أسأل الله تعالى أن يتغمد زوجك بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يغفر له، وأن يرفع درجته في المهديين، وجميع موتى المسلمين آمين. بالنسبة لنيتك أصلا التي بيتيها أنك تحجين هذه السنة، فهي غير نافذة، بمعنى أنه لا يلزمك أن تحجي هذه السنة لكونك بيت النية مع زوجك، فلا شيء عليك في هذا. وما دام أنك الآن في العدة، لا يجوز للمرأة المحادة أن تذهب إلى الحج باتفاق أهل العلم. يحرم على المرأة المحادة أو المرأة المعتدة أن تذهب إلى الحج في حال العدة أو في حال الحداد، فتنتظري إن يسر الله عز وجل لك هذه السنة، بمعنى انتهيت من العدة وجدت محرما، فطيب أن تذهب إلى مكة، وإن لم تجدي فانتظري العام القادم، إن وجدت محرم من أخ أو مثلا ابن قد بلغ أو عم أو خال فاذهبي معه، ونسأل الله تعالى للجميع التيسير.
محمد من أبو ظبي فضل الشيخ سألت تقول أنها لا تعلم كم رمت بعدما انتهت من الرمي، لا تعلم كم رمت، لا تتذكر.
الأخت محمد كأنني فهمت من سؤالها أنها تقول لم أعرف كم رميت، لكنها في البداية رمت 4 ثم استدركت وأخذت من الحصى الذي هو في الأرض كذا فأكملت به. إن كانت الأخت محمد، إن كنت قد أكملت الحصيات هذه واستوفيت العدد وهو 7 حصيات لكل جمرة، ولو أخذت من الحجر الساقط حول الحوض فرميك صحيح بإذن الله عز وجل. أما إذا كنت قد شككت ورميت حصى أو حصاتين، ويعني حصل عندك وسواس وشك في هذا، فأنصحك بأن تذبحي دما ذبيحة طبعا، وترسلينها إلى مكة، أو تبعثين من في مكة، أو تبعثين إلى من في مكة من يذبح لك هناك، وذلك لتركك واجبا من الواجبات، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. نشكركم أنتم كذلك مشاهدينا على حسن تواصلكم معنا، ونذكركم بأن إعادة البرنامج تكون إن شاء الله في 1:15 ظهرا. كذلك الشكر موصول لكل من ساهم في إخراج هذه الحلقة. إلى أن نلتقيكم في حلقة الغد، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.